أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولعلم الإنسان، يعني مع علم الإنسان بكذب هذا الوهم، أي بسبب علم الإنسان بكذب هذا الوهم وسخافته، قد يخجل من ذكره لغيره، أنه لا يتجرأ على أن يرجع أو يخرج من بيته بعد أن مثلا يحل المساء، ولكنه لا يفك عنه في سره، يبقى يؤثر فيه. وإنما أذكر هذا المثال لأنه يسير لا خطر في ذكره، وهو يؤدي الغرض من ذكره، هذا المثال الذي ذكره. والسر لماذا يكون الوهم حاكما على العقل، ولماذا يكون العقل منقادا وأسيرا للوهم؟ والسر في ذلك أن الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به، فما لا يقبله الحس لا يقبله ماذا؟ الوهم، إلا لابسا ثوب الحس. هذا وليد يريد أن يقول هكذا: لماذا الوهم حاكم على العقل؟ تجد أن العقل يقبل بالمقدمات، فإذا ما وصل إلى النتيجة نقص، كما يعني انكفأ، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يقول لماذا؟ هنا يقول: لأن الوهم حاكم على العقل، لأن الوهم يحكم عليه الحس، يحكم عليه الحس. لماذا الحس حاكم؟ وذلك بسبب هذه العلاقة والارتباط الدائم مع المحسوسات. لنفرض أن الإنسان إذا امتهن وظيفة معينة، لنفرض خباز، إنسان مهمته خباز، تجد أنه إذا أراد أن يخاطب، أن يقرب الأفكار، أن يقرب فكرة معنوية مثلا، ماذا يقول؟ يستعمل مصطلحات صناعتي، أنه ما شاء الله فلان وجهه مدور، لا يقول كالهلال كالبدر، كرغيف الخبز مثلا. لماذا؟ لأن هذا أنسه بسبب ماذا؟ تعامله الدائم، بسبب ماذا؟ تعامله الدائم مع هذا الشيء، صار هذا الشيء ومفردات هذه الصناعة حاكمة على وهمه. والتجديد إن شاء الله. أما الإنسان الذي لا عنده مثلا اتزان، يعطي كل شيء حقه، الأمور الحسية يعطيها ما لها، وغير الحسية أيضا ماذا؟ يعطيها ما لها. لا يمكن أن يكون الحس حاكما على وهمه، ولا الوهم حاكما على عقله. والسر في ذلك أن الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به. لماذا هذه السطوة للحس كما ذكرنا للأنس؟ ما هو منشأ هذا الأنس بالحس؟ هو ماذا؟ التعامل الدائم والتفكير الدائم والمراودة الدائمة للمحسوسات. فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم، إلا لابسا ثوب المحسوس. وإن كانت له قابلية إدراك المجردات عن الحس، وإن كانت له للعقل قابلية إدراك المجردات، الأمور المجردة عن الحس، يدرك الأمور المجردة عن الحس كقابليته لإدراك ماذا؟ المحسوسات. يمكنه أن يدرك، عنده قوة عاقلة تمكنه من أن يدرك الأمور من دون أن تكون لابسة لباسا حسيا، لكنه مع هذا لا يسمح لنفسه أن يدرك الأمور المجردة إلا بثوب حسي. التفتتم إلى هذه العبارة. يقول: وإن كانت له قابلية إدراك المجردات عن الحس، الأمور المجردة، ماذا؟ عنده قابلية أن يدرك الأمور المجردة عن الحس من دون أن يلبسها لباسا حسيا، لكنه لا يقوى على ذلك لهيمنة الوهم الذي يهيمن عليه الحس. لذلك يقول: فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات، فإن العقل يصدقه فيها، فيتطابقان في الحكم كما في الأحكام الهندسية. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقا كذلك، فلا يحلان في مكان واحد، فيتطابق العقل والوهم. وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة، فلا بد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات، وهي بحسب ضرورة العقل ليست منها من المحسوسات، كالقبلية التي لله والبعدية التي له والأولية التي له تعالى والآخرية، هذه ليست قبلية محسوسية، يعني ليست قبلية خاصة بالمحسوسات، يمتنع ذلك، ممتنع ذلك، وكذلك البعدية وكذلك الأولية وكذلك الآخرية. إذن هنا لا يمكن أن يتطابق الوهم والعقل، بل هذه وهميات صرفة وهي لا شك أنها كاذبة. إذن حكم الوهميات، أولا تعريف الوهميات الصرفة أنها تلك القضايا التي قام الوهم بالحكم على أمور يمتنع الحكم عليها بحس يحكم عليها ماذا؟ بالحس. بعبارة أخرى كما قرأنا منظومة السبزوادي، أنه يأتي إلى أمور يمتنع الحكم عليها بأحكام الحس. الوهم يأتي إلى أمور يمتنع أن تعرضها شؤون الحس فيحكم عليها بأحكام ماذا؟ حسية. فهذا الحكم وهذه القضية هي وهمية صرفة كاذبة. ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون مشارا إليه وله وضع وحيز، أو كما عن الماديين أن كل موجود محسوس، كل موجود محسوس وكل محسوس موجود، هذا ليس بصحيح. حكم بالمحسوسية على أمور لا يمكن أن تكون محسوسة كالمجردات، فإن المجردات موجودة لكنها ليست بمحسوسة. ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون مشارا إليه وله وضع وحيز ولا يمكنه أن يتمثله إلا كذلك. موجود لا حيز له لا وضع له لا يحس، هذا مما لا أتقبله، هذا لسان حال هذا الإنسان الذي قد سيطر عليه الوهم. حتى أنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع، بعض حتى في الأوساط المسلمين أنه فتى أمرد ينزل ويصعد وإلى آخره. وربما كان له هيئة إنسان مثلا الله، ويعجز أيضا عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية، يعجز ويعجز عن تمثيل اللانهاية، فلا يتمثل عنده كيف أنه تعالى كان وليس معه شيء حتى الزمان، لا يتعقله، وأنه سرمدي لا أول لوجوده وأبدي لا آخرة لوجوده. السرمدي هو الذي لا أول ولا آخر، أما الأزلي هو الذي لا أول، والأبدي هو الذي لا آخر. اجتماع السرمدي والأبدي اجتماع الأزلي، والأبدي يقال له سرمديون. إذن هنا ماذا؟ سرمدي لا أول لوجوده لأزليته، ولا آخر لأنه أبدي. وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان، بالبرهان مقدمات البرهان يقتنع بها أنه تعالى لو كان له أول وآخر لما كان واجب الوجود بالذات، ولو لم يكن واجب الوجود بالذات لكان ماذا؟ إما ممتنع الوجود بالذات أو ممكن الوجود بالذات، والتالي باطل، لأنه لو كان ممتنع لما وجد، لكنه موجود إذا ليس ممتنع. ولو كان ممكن الوجود بالذات لكان محتاجا إلى علة، لكنه ليس محتاج إلى علة رغم اقتناعه ماذا بهذه المقدمات، لكنه يبقى ماذا يبحث عن صورة تقرب القبلية والبعدية، أو القبلية الخاصة به والبعدية ماذا المناسبة له. يحاول ماذا أن يمثل ويتمثل هذه القبلية والبعدية بصور حسية. لذلك يقول حسب يسوق إليه البرهان يستطيع أن يؤمن بذلك ويصدق به تصديقا لا يتمثل في النفس، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء عليها من هذه الجهة. فإن كان الوهم مسيطرا على النفس على وجه لا يدع لها مجالا للتصديق بوجود مجرد عن الزمان والمكان، فإن العقل عندما يمنعها من تجسيمه وتمثيله كالمحسوس، عند ذلك ماذا تفعل النفس الأسيرة للوهم؟ تهرب النفس من حكم العقل وتلتجئ إلى أن تنكر وجوده رأسا من أصل. يقول هذه المقدمات مقتنع لو كان له أول وكان له آخر للزم لوازم متعددة، لكنه لشدة حكومة الوهم عليه لا يستطيع أن يتملص، فيبقى بين نارين، ما بين نار تملص من حكومة الحس، وما بين ماذا أن يعتقد بأمر لا يمكن تجسيده بصورة حسية. إذن هذا الإنسان يتجاذبه أمران. الأمر الأول أن الوهم الحاكم عليه يدفعه لأن ماذا؟ لأن يصور هذه القبلية وهذه البعدية بقبلية وبعدية لا تتناسبان مع وجود الواجب بالذات. يحاول أن لا يسمح له ذلك بذلك، ولكن العقل والبرهان يمنع ذلك. ماذا يفعل؟ يقول أنا أنكر شيئا لا يمكن أن أصوره وألبسه لباسا حسيا، فيلجأ إلى إنكار وجوده تعالى، كما يقول وتلتجئ إلى أن تنكر وجوده رأسا، يعني من أصل، لا أريد، هذا ليس بموجود أصلا. وهذا شأن ماذا الملحدين، شأن الملحدين. لذلك يأتي كثير من الزنادقة كما مذكور في بعض الروايات أنه يسأله أين كان ربنا، أين كان ربنا؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أنه لا يمكن لموجود أن يوجد بلا أين بلا كيف. فلما لم يتقبل ذلك ذهب إلى إنكار وجود ما لا أين له، ما لا كيف له. ومن أجل هذا كان الناس لغلبة الوهم على نفوسهم بين مجسم وملحد، وقل من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبة أوهامه فيسمو بها إلى إدراك ما لا يناله الوهم. ولذا قال تعالى في كتابه المجيد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك قضية التمثل العطاء، بعض الفضائيات مثلا يشكل أنه أنتم تقولون أن علم الله عند إمامكم، ماذا بقي لله؟ إذا أردنا أن نحلل كلامه وإشكاله، هذا أن عطاء الله للعلم وغير العلم على نحو التجافي والانفصال، ولغلبة الحس على ذهن هذا الرجل أن لا يفهم للعطاء إلا معنى واحدا، وهو على نحو التجافي والانفصال. أما معنى آخر للعطاء وهو على نحو التجلي والظهور، هذا لا يدركه. فقوله إذن ماذا بقي لله؟ يعني أنا إذا أعطيتك كل ما في جيبي ماذا بقي لي؟ وكأن هذا الإشكال لا يرد إذا أعطانا بعضه. جيد أنت تنكر أن الله يعطي علمه، أو أن يكون علم الله عند موجود عند إنسان، ما دليلك على ذلك؟ النقص. وهذا لازم لهذه الصورة، ولازم أيضا ماذا؟ لإعطائه تعالى بعض العلم. وهذا العلم الذي عندنا من أين جئنا به؟ من عند أنفسنا أم من الله؟ إذن لما أعطانا البعض أيضا ماذا؟
نقص.
بناء على أن المعنى العطاء هو التجاف والانفصال، إذن أيضا نقص من علمه. لذلك حتى الذين كانوا يعبدون الأصنام هكذا، أن إله وبعيد ولا يرى ولا يدرك ولا إلى آخره، هذا صعب المنال. إذا كانوا يجسدونه بحجر بتمر بذهب إلى آخره، فنفى الإيمان عن أكثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آيتان: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وإنما أقل الناس بمؤمنين. ثم قال: هؤلاء القلة. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون الذين تملصوا من الكفر، لأن في لما ذكر بمؤمنين إذن في قبال الإيمان ماذا؟ الكفر. هؤلاء القليلون تملصوا وأنقذوا أنفسهم من الكفر، لكنهم وقعوا ماذا؟ في الشرك. قال: فنفى الإيمان عن أكثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم: وما يؤمن أكثرهم، أكثر هؤلاء المؤمنون، أكثر هؤلاء بالله إلا وهم مشركون. يعني أنهم في حين إيمانهم مع أنهم ماذا؟ مؤمنون، هم ماذا؟ مشركون. وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم إنهم يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم. لا تقبل نفسه، يمنعها هذا الوهم أن تقبل إلها موجودا ليس محسوسا. وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ هنا هذه الآية عادة يستدل بها على الشرك الخفي، هنا جاء بها على ماذا؟ على الشرك الجلي في محله، بحثنا هذا أيضا في محله. هنا يستدل بهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا يفسرونها بأنها الشرك الخفي. هنا ماذا؟ فسرها بالشرك الجلي، يعني أنهم في حين إيمانهم هم مشركون. لماذا مشركون؟ وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم إنما يعبدون الأصنام. وبعبادة الأصنام شرك خفي أم جلي؟
جلي.
التي ينحتونها بأوهامهم. وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ إذا أريد بالشرك من الآية معناه المعروف، وهو العبادة الشرك الجلي، وهو العبادة الأصنام الظاهرية، لكنه ليس المعنى المعروف. المعنى المعروف هو الشرك الخفي. والخلاصة أن القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها الوهميات هي عبارة عن أحكام الوهم. هذا تعريف. هي عبارة عن أحكام الوهم في المعاني المجردة عن الحس. يحكم الوهم أحكاما حسية على معان ليس من شأنها أن تحكم بالأحكام الحسية، وهي قضايا كاذبة لا ظل لها من الحقيقة، يعني لا طعم ولا لون ولا رائحة للحقيقة فيها. ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواها، هذه الحقيقة. ولذلك يستخدمها المغالط كما سوف يأتي في صناعة المغالطة في قياسته، كما سيأتي في صناعة المغالطة. إلا أن العقل السليم من أي شيء والمعافى من تأثير الوهم يتجرد عنه ولا يخضع، يتجرد عن الوهم ولا يخضع لحكمه ولسيطرته، فيكشف كذب أحكامه للنفس. فيكشف العقل السليم كذب أحكام الوهم للنفس. صراع ماذا؟ داخل النفس. قال: المسلمات. خامسا: المسلمات، وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم. التسالم يعني التوافق. وهي قضايا حصلت تسالم، تسالمنا توافقنا بينك وبين غيرك على التسليم على الإذعان بأنها صادقة، نقول سلمنا، هذه العبارة متداولة، سلمنا أن كل باجي هنا صارت صادقة، صارت ماذا؟ صادقة بهذا الفرض، في فرض التسليم، مع أنها قد تكون صادقة واقعا وقد تكون كاذبة. مثل هذا الملحد يقول سلمنا أن هناك موجودا لا يحس، سلمنا الآن هي في نظره وأنا ألزمه، أقول له نعم سلمنا، ما الذي يلزم من محال بناء على تسليمك؟ هو يريد يقول سلمنا لأنه يريد أن يستدل أنه حتى بناء لو فرضنا أن ما تدعيه صادق فإن مطلوبك لا يمكن أن يتحقق. فبقوله سلمنا يعني الآن هذه قضية صادقة ونريد أن نستعملها. هذا الملحد الذي ينكر وجود الله قل لو سلمنا، سلمنا بوجود موجود لا يحس، أنا أقول له نعم، ما الذي يلزم من ذلك أن تسلم، ما الذي يلزم من ذلك؟ ملتفتين؟ وهي قضايا حصلت، إذن هذه قضايا سلمنا الآن صارت صادقة مع أنها في الواقع ماذا؟ صادقة أن هناك موجود مجرد ليس بمحسوس. وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة، سواء كانت صادقة في نفس الأمر أو كاذبة كذلك أو مشكوكة بغض النظر عن الواقع. الآن نحن نتعامل معها بناء على التسالم فهي صادقة. والطرف الآخر الآن هكذا أنا وأنت قلنا سلمنا صار تسالم، لكن مرة الطرف الآخر يكون خصما ومرة لا يكون خصما، فهذه القضية التي تسالمنا عليها تكون كذا باعتبار أن الطرف الآخر خصم، وتكون كذا باعتراف الطرف باعتبار الطرف الآخر ليس ماذا؟ خصما. أريد أن أعلمه. والطرف الآخر إن كان خصما فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به إفحامه. قل سلمنا أن ما تقول أيها الملحد صحيحا، كما بعض أن الإمام سلام الله تعالى عليه أحد الأئمة لمن ينكر المعاد يقول له لو كان الأمر كما تقول وليس كما تقول، ما هو اللازم الباطل؟ لو كان الأمر كما تقول وليس كما تقول، فهذا هذا الطرف الآخر ماذا؟ الطرف الآخر خصم، وبالتالي أنا ماذا أقول له؟ أسلم بمقولته من أجل أن أفهمه لكي أبين له اللازم المترتب على كلامه، اللازم الفاسد والتالي باطل. لو كان الأمر كما تقول وأنه صادق للزم كذا وكذا، لكنه ليس كذلك والتالي باطل، فالمقدم مثله. يراد به إفحام. وإن كان الطرف الآخر مسترشدا مستفسرا نقول له لو سلمنا أن ما تسمعه صحيحا من أن لله يدا ووجها ورجلا، لو سلمنا يلزم كذا وكذا، هذا ماذا؟ مسترشد. وإن كان مسترشدا فإنه يراد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لا يكون مستعدا. لماذا أنا أستعمل معه هذا الأسلوب؟ لأنني أرى الطرف المقابل ليس معاندا وليس خصما بل مسترشدا، لكن مستواه لكنه لا يوجد عنده استعداد لتقبل الاستدلال العقلي البرهان، لأن البرهان يطيل المسافة. البرهان هناك مقدمات، ولعل المقدمات تحتاج إلى مقدمات نظرية، مقدمات ماذا؟ نظرية تحتاج إلى استدلال، ولعلنا نستدل على الصورة بقياس مؤلف من مقدمتين أيضا، لعل إحدى المقدمتين تحتاج إلى بيان فنستدل على إحداه وهذا يطول. أما بهذا الأسلوب نريد إرشاده بطريق مختصر فنستعمل هذه القضايا. ثم إن المسلمات إما عامة وإما خاصة، ثم إن المسلمات إما عامة سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات، سبب تسليمهم ماذا؟ الشهرة. أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم خاص. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص، خصوص عندكم أيضا؟ نعم، يعني أتصور تخصيص هذه المسلمات وجعل هذه المسلمات في علم خاص تسمى ماذا؟ وخصوص أو هذه المسلمات، نعم، وخصوص هذه المسلمات بعينها
وبالخصوص.
وخصوص عندكم بالخصوص؟
لا لا
لا. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص، يعني تخصيص وجعل هذه المسلمات في علم خاص تسمى الأصول الموضوعة لذلك العلم، عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم. أحيانا أقول لك وكما جاء في الطبيعيات، أقول لك اقبل هذا على أنه أصل موضوع. أنا أبحث بحث فلسفي ولكن هناك مقدمة فلكية، أقول لك هذه المقدمة بناء على ما يذهبون إليه في علم الفلك، اقبل مني هذا كأصل موضوع، كأصل ماذا؟ موضوع. يعني هنا لا مجال للاستدلال عليه، نحن ليس اختصاصنا فلك، الآن لا ندرس الفلك، ولكن مرت معلومة قضية فلكية، هذا ليس من شأن هذا العلم أن نستدل. أقول لك هذا أصل موضوع مستدل عليه في علم آخر، هذا أصل ماذا؟ موضوع، هذا معنى الأصول الموضوعة. لذلك يقول وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم الذي تبتني عليه براهينه، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر. يعني مثلا أنت الآن علم الأخلاق ليس من شأن العلم أن يبحث في إثبات وجود موضوعي، علم الأخلاق ليس من مهمته أن يثبت وجود النفس أو تجرد النفس أو تجرد ماذا؟ النفس. لكن وجود النفس وتجرد النفس من مبادئ علم الأخلاق، سوف يأتي معنا أن مبادئ العلم ثلاثة، أجزاء العلم ثلاثة، الموضوع والمسائل، لا ذاك أمر آخر، الموضوع والمسائل والمبادئ، هذا يأتي أجزاء العلوم ثلاثة، أجزاء العلوم ثلاثة تبحث عادة في آخر المنطق. على كل الآن نستدل، هنا نقف عند هذا. مثلا في المنظومة في الصفحة 358 مثلا، في المنظومة الجزء الأول، هنا يقول 58 يقول ثم مبادئ هي بينات فهي علوم متعارفات، وإن مع النكرة والعناد مصادرات، سوف يأتي ذكرها، سم ذي المبادئ وإن أخذتها مسلمات كانت هي الأصول موضوعات. نقف على هذا الأمر، إذن أجزاء العلوم ثلاثة، الموضوع والمبادئ والمسائل، الموضوع والمبادئ والمسائل. هنا سوف عندنا ثلاثة مصطلحات: الأصول الموضوعة والأصول المتعارفة والمصادرات. لذلك يقول: وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها براهينه. علم الأخلاق أصوله الموضوعة، مبادئه هذه ماذا تبرهن في علم آخر؟ وجود النفس لا يستدل على ثبوت النفس وجودها في نفس علم الأخلاق، وإنما ماذا؟ في علم آخر هو الفلسفة، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر. وأما إذا كان مع التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة، مرة من باب حسن الظن أسلم بما تقول، ومرة مجاراة مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في المجادلات، فتسمى حينئذ بالمصادرات. أعيد الآن، عندنا مصطلحان، عندنا مصطلح الأصول الموضوعة وعندنا مصطلح المصادرات، هما شيء واحد ذاتا. الأصول الموضوعة والمصادرات شيء واحد ذاتا، وإنما الاختلاف بالاعتبار. كيف؟ أنا وأنت التسالم بين الطرفين. هذا الطرف عندما أقول له هذا اقبل مني هذا حتى يأتي حين البرهان عليه، مرة يقبل الطرف الآخر من مبدأ حسن ظنه بي، يحسن الظن بي فيقبل، هنا يسمى ماذا؟ أصل الموضوع، أنه مبرهن في علم آخر. ومرة يقول لي سلمنا، عندما أقول له سلم معي، لو سلمنا يقول سلمنا هنا من باب المجارات، لكن يستبطن ماذا؟ عدم القبول، عدم الإذعان، عدم التصديق. أما في الصورة الأولى ماذا؟ في الصورة الأولى يستبطن إذعانا بسبب حسن ظنه بالأستاذ مثلا، بعلمية الأستاذ، وسلمنا كأصل موضوعي. يعني أنا عندي أمل أن هذا الكلام الذي قاله الأستاذ أنه مبرهن عليه في محله. إذا الآن ماذا عندنا؟ القضية التي يتم التسالم عليها والتسليم بها من الطرف الآخر، إن سلم بها بدافع حسن الظن فيقال لها أصول موضوعة، من باب المجارات مع وجود التشكيك يقال لها ماذا؟ مصادرات. والمصادرات مشترك اللفظ كما سوف نشير. عندنا المصادرات بهذا المعنى، وهي أني أقبل منك وأسلم ما قلت مجاراة مع التشكيك، هذه يقال لها ماذا؟ مصادرات. وعندنا مصادرات بمعنى آخر، وهي الاستدلال على المطلوب بالمطلوب. إذن المصادرات مشترك اللفظ بين معنيين. لذلك هنا يقول: ثم مبادئ هي بينات، مبادئ العلم هي بينات واضحة، فهي علوم متعارفة. بعض القضايا بينة يقال لها العلوم المتعارفة، وإن مع النكرة هذه المبادئ، مبادئ العلوم إما بينة أو نظرية، وإن مع النكرة والعناد مجاراة وعنادا. قلت لي سلمنا، لك ماذا مجاراة؟ مصادرات. سمي ذي المبادئ، سمي هذه المبادئ ماذا؟ بالمصادرات التي تتلقى بمجاراة وعنادا ونكرة. وإن أخذتها مسلمات، سلمت بها لحسن ظنك بالأستاذ، كانت هي الأصول الموضوعات. تفدين. ثم يقول في الشرح السبزواري في الصفحة 88، لذلك يقول: يقال أجزاء العلوم المدونة ثلاثة: موضوعات ومبادئ ومسائل كما ذكرنا. ثم يقول هنا قسمة أخرى للمبادئ، وهي قولنا: ثم مبادئ هي بينات بديهيات لا تقبل الإنكار، تلقى على المتعلم فهي علوم متعارفة، العلوم المتعارفة، أي مسميات بها في هذا الاصطلاح المبادئ، مبادئ العلم التي تتلقى بشكل قهري لبداهتها، هذا يسمى ماذا؟ العلوم المتعارفة. وإن تلقى عليه ويتلقاها بالاستنكار ويتقبلها مجاراة، وإن تلقى عليه على المتعلم مع النكرة أي الإنكار والعناد مصادرات. سمي ذي المبادئ، يعني سمي هذه المبادئ التي تتلقى بالعناد والإنكار، سميها ماذا؟ بالمصادرات. ذلك يقول باشتراك الاسم، المصادرات ماذا؟ باشتراك الاسم بينها وبين إحدى المغالطات التي سوف تأتي في بحث ماذا؟ المغالطة. هنا في نفس النسخة هذه تعرض للمصادرات بالمعنى الآخر، صفحة 356. ذلك يقول أي اتحادية تلك النسبة هي المصادرة، فالقياس المشتمل عليهما كما قال متألف إلى، المهم هو أن تستدل على النتيجة بالنتيجة. مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ناطق، فكل إنسان ناطق، ماذا؟ استدل على النتيجة بالنتيجة، النتيجة هي ماذا؟ كل إنسان ناطق، استدل عليها بكل إنسان بشر، أو كل بشر ماذا؟ ناطق، لأن هناك ترادف ما بين الإنسان والبشر. وكذلك أشار إلى هذا الأمر بشكل مستعجل العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. هذه المصطلحات مفروض أن تحفظ، أمور ثلاثة: أصول متعارفة وأصول موضوعة ومصادرات. هناك في أصول الفلسفة الجزء الثاني ترجمة السيد بورغيف في الصفحة 19. إذن هناك أصول فلسفة، هناك أصول متعارفة، المبادئ، المبادئ عندنا مبادئ فلسفية في علم الفلسفة، مبادئ جغرافية فلكية إلى آخره. الأصول الفلسفية المتعارفة، هنا بالنسبة للفلسفة هناك أصول متعارفة مثل امتناع التناقض، هذا يتلقاه المتعلم من دون إنكار، وكذلك إثبات الواقع أن الواقعية أمر ندركه بالوجدان قهرا، وكذلك الأصول الموضوعة. ثم يقول لم يذكر المصادرات على كل حال، لذلك فتسمى حينئذ بالمصادرات، وإما خاصة، هذه المسلمات إما عامة وإما خاصة. متى تكون خاصة؟ إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم. أنت قلت أن من لم يعصي أصلا لا قبل الإسلام ولا بعده هو الأفضل، والأفضل هو الذي يقدم. أنت قلت من خلال نقاشاتنا السابقة تقول لمحاجيك لخصمك، وأنت وصلنا إلى هذا أنه أولا أن لا شك أن من لم يعصي قبل الإسلام ولا بعده لم يظلم، قبل الإسلام ولا بعده لم يظلم نفسه ولا غيره هو الأفضل، وكذلك وصلنا إلى أن الأفضل هو الذي يقدم. بناء على هذا يتحدد من الذي يقدم، لذلك القضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفع مذهبه. المقولات، وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا وليس عن برهان حسن ظن، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم، وإما ماذا؟ إما لأمر هنا يقول وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه، وهذا الذي يوثق بصدقه هو إما أمر سماوي أو ليس أمرا سماويا، ولكنه يوثق بصدقه لمزيد عقل، يؤخذ منه ماذا؟ ويقبل منه، لا لأنه نبي ليس أمرا سماويا، بل لمزيد عقله ورجاحة عقله وخبرته المأخوذ كالمأخوذات. مثل ماذا؟ كالمأخوذات من الحكماء، عندما قال أرسطو قال كذا، إفلاطون قال كذا، شيخ الرئيس قال كذا، صدر المتأليين فارابي، غالبا ماذا؟ ما نقبل. لماذا؟ لمزيد عقول هؤلاء. والعلماء الفنيين من آراء في الطب أو الاجتماع أو الأخلاق أو نحوها، وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف، تورد لنكتة بلاغية، لنكتة في النحو إلى آخره، وكالأمثال السائرة المنتشرة التي تكون مقبولة عند الناس، وإن لم تؤخذ من شخص معين، لا من أمر سماوي ولا من إنسان حكيم لمزيد عقله، وكالقضايا الفقهية المأخوذة تقليدا، نعم، عن المجتهد المكلف، إما مجتهد أو محتاط أو مقلد. إن هذه القضايا وأمثالها هي من أقسام المعتقدات، والاعتقاد بها قد يكون على سبيل القطع يقطع أو الظن الغالب، ولكن على كل حال منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير. لما الغير؟ بسبب الوثوق الموثوق بقوله كما قدمنا، إما لأنه معصوم لأمر سماوي إلهي معصوم، أو لمزيد عقله، وبهذا تفترق عن اليقينيات والمظنونات. لأن اليقينيات ماذا؟ يقينيات عن علة، هنا المظنونات لغلبة الظن، هنا ثقة ووثوقا بمن يعني بمصادر هذه القضايا، قد يكون المصدر سماوي كما ذكرنا أو غير سماوي لمزيد عقله. وقد تكون قضية واحدة، يقول قد تكون قضية واحدة بالنسبة لأناس كذا مقبولة، وقد تكون عند آخرين غير مقبولة، وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخص، يقينية عند شخص ومقبولة عند شخص آخر باعتبارين، كما قد تكون من المشبهات أو المسلمات باعتبار ثالث أو رابع وهكذا. مثل كما ذكرنا أن هذه الأوليات من حيث تطابق عموم العقلاء عليها يقال لها ماذا؟ مشهورة، مشهورة بالمعنى الأعم، ومن حيث الواقع لا يقال لها، من حيث أنها ماذا؟ لها واقع ثابت تطابقه وراء تطابق العقلاء، فهي ليست من المشهورات، هي باعتبار مشهورة وباعتبار ليست بمشهورة. قال المشبهات وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره. لماذا؟ لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو وبين ما هو، بين ما هو هو وبين ما هو غيره. على عبد انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل خليجكم.